العباد أفاضل أنا لا أقلل من خطر الشهوات، ومع ذلك مهما ارتكب الإنسان من معصية ولو كانت كبيرة من الكبائر فإن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، بل وفرح الله بتوبته إليه في أي ساعة من ليل أو نهار، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد الذنب وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد. أذنب عبد الذنب فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فالعبد عبد والرب رب. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، بل يفتح لنا باب الرجاء في الله. ومهما عظم الذنب وكثرت المعاصي فالله جل وعلا يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه. فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر ولا يقولون بقول الخوارج ولا بقول المعتزلة. أهل السنة لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر كما قال الخوارج، ولا يحكمون عليه بأنه في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان كما حكم عليه المعتزلة، بل يقولون يخرج منه الإيمان هكذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس وأبو هريرة وغيرهما، قال: يخرج منه الإيمان هكذا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا أذنب وارتكب كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله جل وعلا أي ندم على فعل الذنب وأقلع عن الذنب وعاد وآب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. الشاهد أنا لا أريد أن أطيل، إنما أود أن أقول بأن الشهوة مهما كانت خطيرة ومهما كانت كبيرة فإن العبد إن ندم على فعلها وتاب إلى الله تاب الله عليه، وهو منكسر دائما لأنه يعلم أنه مذنب عاصر. أما الشهوة، أما الشبهة فهي أخطر، الشبهة أخطر من الشهوة، لأن الشبهة قد تستحوذ على القلب وتتملك القلب، وقد يبذل الإنسان نفسه ودمه وماله بل وأهله وأولاده من أجل هذه الشبهة، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أنها دين وعقيدة. قد يبذل الإنسان نفسه من أجل شبهة لأنه يعتقد أنها عقيدة وأنها دين، فالشبهة أخطر. قد يكفر إنسانا أو يفسق إنسانا أو يبدع إنسانا وربما يستحل دمه لأنه يعتقد من خلال هذه الشبهة أنه ينصر ينصر دينه وينصر عقيدته. والخوارج كما ذكرت اليوم في افتتاح الملتقى، ما قتلوا وما ذبحوا وما كفروا عليا رضي الله عنه إلا بشبهة. وربما استدل الخوارج على شبهاتهم بالقرآن الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل من أثنى على علي ذبحوه، لأنهم كفروا عليا أصلا. ولما؟ لما كفر الخوارج عليا؟ بشبهة. فلما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لما تكفرون وما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. وأعطوه الكرت الأحمر بره، مش بره الملعب، لا بره الملة، خارج الملة. ويستدلون على ذلك بآية من كتاب الله جل وعلا. ليه؟ لأنه ارتضى حكم أبي موسى الأشعري وحكم عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قضية التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما، تلك القضية التي قال فيها المنافقون والمرجفون والخبثاء ما قالوا: وأساءوا إلى أصحاب النبي، ويسعدني أن أكون الآن في مسجد الصحابة لأقول بكل ثقة وبملء فمي: الصحابة كنخلة التمر العملاقة التي سقطت عليها ذبابة حقيرة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ الصحابة سماء لا يمكن أن تنالها يد شلاء، ولا يمكن لأهل النفاق في الأرض وإن اجتمعوا أن ينالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي زكاهم هو الله، والذي عدلهم هو رسول الله. وما أكثر الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانة وفضل وعدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أيها الأفاضل، تدبروا معي خطر الشبهات، لنقف على المخرج من هذه الفتن الشهوة والشبهة معا. قال ابن عباس له: ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. قال: وما الثانية؟ قالوا: قاتل أقواما يقصدون عائشة رضي الله عنها، وطلحة رضي الله عنه، والزبير رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه. في هذه الفتنة المعروفة قاتل أقواما فلم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له نساؤهم وأموالهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتالهم. شبهة خطيرة. قال: وما الثالثة؟ قالوا: تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. انظر إلى هذا المنطق. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظر إلى هذا المخرج أو إلى هذه العاصمة من تلك القاصمة. قال: أرأيتكم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الأولى كفرتم عليا لأنه حكم الرجال في دين الله، دلوني أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ نحكم الرجال لحقن دماء المسلمين وللإصلاح بين المسلمين، ولا نحكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم؟ قالوا جبت الكلام ده منين يا ابن عباس؟ قال لقد حكم الله الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم، وذلك في كتاب الله جل وعلا. قالوا من أين لك هذا وقد قرأنا القرآن فلم نقف فيه على هذا؟ قال اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم الله الرجال بنص القرآن في أرنب ثمنه ربع درهم أو نصف درهم. أتحكيمهم لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيمهم في أرنب ثمن ربع درهم أولى؟ قالوا بل تحكيمهم لحقن دماء المسلمين أولى. قال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. عاوز خلي بالك أيها الأخ الحبيب وأيها الابن الغالي أنهم من دقائق معدودات بشبهة كانوا يكفرون عليا، وها هو نور العلم يبدد ظلام الشبهة، فيبدد علم ابن عباس ظلام الشبهة عند الخوارج بهذا الجواب المبدع المبهر. شبهات تحتاج إلى علم كما سأبين في المخرج. ثم قال لهم: تنقمون عليه أيضا أنه قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، أكنتم تريدون أن يأخذ أمه سبيا وسلبها غنيمة؟ وهو يقصد أم المؤمنين عائشة، فعائشة أمه وأمنا جميعا بنص القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن أنكرتم أنها أمه فقد كفرتم. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. والثالثة: تنازل عن صفة أمير المؤمنين، ولما لا وقد تنازل النبي عن صفة الرسالة في صلح الحديبية، وربما أفرد هذا الموضوع في محاضرة كاملة إن شاء الله جل وعلا. الشاهد أيها الأفاضل أنهم من لحظات قبل أن يقيم عليهم ابن عباس الحجة ويبدد بعلمه ظلام هذه الشبهات كانوا يكفرون عليا رضي الله عنه، فعاد منهم بعد هذه المناظرة ما يزيد على 6000 رجل انضموا إلى جيش علي رضي الله عنه. فالشبهة خطيرة. بشبهة يعتقد الإنسان أنه ينصر الحق أو أنه على التوحيد أو أنه على السنة أو أنه على الاتباع، وهو في الحقيقة بعيد عن الحق بدليله. وهذا الأمر يحتاج إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين. فلا ينبغي أبدا أيها الأخ الغالي وأيها الابن الحبيب أن تغرد بعيدا عن السر، أن تبتعد عن العلماء، وأن تنظر وتؤصل لنفسك حتى من خلال قراءتك المجردة في كتب أهل العلم. قال الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الموافقات، وأنا أنصح شبابنا في الجزائر خاصة بقراءة هذا الكتاب الأصولي البديع للوقوف على هذه القضايا الكبيرة والأصول العظيمة والقواعد الكبيرة التي لو غاب فهمها لوقعنا في حرج بالغ وأوقعنا غيرنا في عدد شديد. قال الشاطبي: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الأول المشافهة، بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. نعم، تجلس بين يدي العالم فيفتح الله عليك، لأن العالم سيختزل لك علم سنوات طويلة في ساعات قليلة. ثم قال: والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين به بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم. وقد ذكرت ربما سمعتموني عبر الفضائيات مرارا قصة أخفف بها حدة المنهجية التي ترونها الآن في المحاضرة. حين كنت ألقي محاضرة في جامع التوحيد بمدينة المنصورة ودخل علي مجموعة من أحبابنا من أهلنا من عامة المسلمين، وإذ بهم في الزحام الشديد مثل هذا يقول أحدهم: يا شيخ يا شيخ، والله بس عاوزين نسألك عن حديث. قلت: اتفضل اسأل. قال: هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن؟ قلت: نعم، هذا حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فإذ بأحدهم هذا الذي يسألني يلتفت إلى المجموعة التي معه وبيقول لهم باللهجة المصرية: مش قلت لكم عشان ما تخش تتلمضوا بعد كده؟ وإذ بأحدهم يرد علي ويقول لي: ده كان حيموتنا يا عم الشيخ. قلت له: ايه خير، ايه الموضوع؟ تعال تعال، اكيد في حاجه، تعال ايه الموضوع؟ قال: الراجل ده عزمنا اليوم على الغداء وجاب لنا لية خروف. سموه عندكم ايه؟ اللية الشحم، هذا تسموه ايه؟ الشحم. وحمر الشحم كده في السمن البلدي وضعه على الارز وكان يقطع ويعطي للاخ يقول له: اتفضل يا ابن، ما اقدرش، ده يموتني ده. يقول له: انت هترد السنه؟ سنه ايه؟ يقول له: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. الرجل يقول: يا ابن النبي قال كده. يقول له: والله هذا حديث صحيح. فياخذ الشعب صلى الله عليه وسلم وياكل حبا منه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. وبعدين في الاخره خلاص ما حدش قادر، مش ممكن يكون النبي قال كده. قال له: ده حديث صحيح، انت كده ممكن للسنه. قال: طب نسال محمد حسان عنده درس اليوم. فقلت له: يا اخي سامحك الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، يعني لا يرد الطيب. قال له: يا ابن الكلب، هكذا كنت هتموتنا باسم النبي؟ كلمه خطيره جدا. كنت هتموتنا باسم النبي؟ وانا اقول: كم يقتل اناس باسم الدين وباسم الاسلام وباسم النبي بشبهه. روى الامام احمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فششه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ رجل جنب ورأسه مفتوحة والماء بارد جدا، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء ما ينفعش للتيمم. فاغتسل فمات. خلي بالكم يا احبابي، فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، اسمع، قال عليه الصلاه والسلام: قتلوه، قتلهم الله. وفي روايه: قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العلي السؤال. إلى هذا القدر الحديث صحيح، الزيادة ضعيفة، إنما كان فيه من أول هنا الزيادة هذه ضعيفة. راجع الحديث في صحيح الجامع وغيره. قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العلي السؤال. وأنا أسأل يا أحبابي، هل أفتوه بدليل صحيح أم لا؟ والجواب: نعم، أفتوه بدليل صحيح. إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا الرجل يمتلك الماء، لكنه بكل أسف أفتوه بدليل عام لمناط خاص فقتلوه. إذن لابد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وبين حركة الواقع، لابد من تحقيق مناطات الأدلة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وبين الواقع المتغير والمتجدد، حتى لا تستدل بدليل عام لمناط خاص فتقتل الرجل، أو حتى لا تستدل بدليل خاص لمناط عام فتضيق ما وسع الله. الأمر يحتاج إلى علم بالدليل ومراتب الدليل والناسخ والمنسوخ والمشمل والمبين والعام والخاص وقواعد رفع الحرج ودفع الضرر ومراعاة المصالح والمفاسد وتحمل أدنى المفسدتين لدفع مفسدة أكبر لندفع مفسدة أكبر إلى غير ذلك من القواعد والأصول. الشاهد أيها الأحبة، الشبهة خطيرة لا تقل أبدا خطرا عن الشهوة، بل هي أشد، لأن مرتكب الشهوة قد يتوب إلى الله في أي لحظة لأنه منكسر، يعلم أنه مرتكب ذنبا سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا. أما من تشرب قلبه شبهة من الشبهات فقد يبذل نفسه من أجل هذه الشبهة وهو لا يدري، ولا شك أنه لا مخرج البتة لهذه الشبهة إلا بالعودة إلى العلماء الربانيين والعودة إلى الدعاة الصادقين ممن لا تخلو منهم الأمة أبدا بفضل رب العالمين، إذ لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وفي الصحيحين من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية: وهم ظاهرون على الناس. فتن كثيرة عبر عنها رسول الله تعبيرا نبويا بليغا، فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الله أكبر، في نفس الليلة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، الله أكبر، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. ابعد يا أخي عن الفتن، ابتعد عن الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. عاوز حضرتك تتصور وتتخيل أن الوقت بين قيامك وقعودك هذا المقدار القليل من الوقت ينجيك الله عز وجل به من الفتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، يعني من تصدى للفتن أهلكته الفتن. إياك أن تقول: أنا أضمن حال قلبي في الفتن. لا، أنت لا تعلم كيف يكون حال قلبك في الفتن، فلا تعرض نفسك لفتن الشهوات ولا لفتن الشبهات. يعني أحد الأفاضل يدخل على غرفة من غرف الدردشة أو غرفة من غرف الشات على الإنترنت ليصد شبهة عن الدين، وهو ليس راسخا في العلم وليس قوي العقيدة وليس كثير العبادة والطاعة، ربما يدخل إلى هذه الغرفة ولا يخرج أبدا. قد تصيب الشبهة قلبه، أو قد تصيب الشهوة قلبه. كم من شباب وكم من أولادنا دخلوا ولم يخرجوا، أصابتهم فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وكان تصور قبل الفتنة أنه بطل، أنه عنترة، أنه قادر على أن يجابه ويواجه هذه الفتن، فغرق في بحور الشهوات وسقط في شباك الشبهات ولا حول ولا قوة إلا بالله، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذبه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذبه. إن وجدت ملجأ تعود به من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فالجأ إليه وابتعد عن الفتن. يزداد الأمر خطرا يا أحبابي. وهذا هو السبب الثاني: إذا كان موضوع الفتن متعلقا بالقلوب، يعني الفتن لا تعرض على بصرك وسمعك فحسب، بل تعرض على القلب، بدليل أنك إن رأيت فتنة شهوة أو وقعت في فتنة شبهة وأغلقت عينك عن الشهوة وأبعدت سمعك وبصرك عن الشبهة، حتى وأنت في غرفتك الخاصة تتوالى على ناظريك وعلى أذنيك كلمات الفتنة، سواء كانت الفتنة شهوة أو شبهة. يعني ينظر إلى مجلة إباحية مثلا، أو يدخل على موقع إباحي، أو على فضائية نجسة من الفضائيات النجسة المنتشرة الآن التي تعرض الإباحية والدعارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ينام، يغلق التلفاز أو يغلق المجلة وينام، ويغمض عينيه وهو على سريره، فيرى كل الصور التي رأتها عيناه منذ لحظات تتوالى أمام عينيه، مع أنه يغلق عينيه، وتلين في أذنيه كلمات الشبهة التي عرضت عليه، تلين في أذنيه كلمات الشبهة، بل وكلمات الشهوة أيضا التي عرضت عليه. ليه؟ لأن الفتن أيها الأفاضل تعرض على القلوب. اسمع ماذا قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: تعرض الفتن على القلوب. على القلوب، كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة. ايه يعني المشكلة لما شوف يعني ساعة مولانا من الافلام الاباحية، ساعة واحدة وانا اقضي طوال الوقت في العبادة والطاعة وطلب العلم، ايه المشكلة لما اجلس كده وافتح اذني لشبهة من الشبهات؟ فتعرض الفتنة على القلب، فتنكت في القلب نكتة سواد، يبقى في بقعة سواد في القلب، مفيش توبة، مفيش علم لإذهاب هذه الفتنة سواء كانت شهوة أو شبهة. ثم تعرض فتنة أخرى شهوة أو شبهة، فيتشربها القلب فتزيد بقعة السواد، وفتنة ثالثة يتشربها القلب فتزيد بقعة السواد. خلي بالك، حتى يعلو الران القلب فيحجب هذا القلب عن الرب، فمهما سمع عن الله ومهما سمع عن رسول الله لا يتأثر بعد ذلك بآية أو بحديث. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا أذنب العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، أي أصبح كالمرآة الصافية الناصعة، سقل قلبه، وإن عاد عادت، فإن زاد زادت. فذلك الران، اقرأوا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. اسمع: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية اختلط فيه السواد بالبياض ثم نكس وقلب، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعل قلوبنا جميعا من القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلب تعرض عليه الفتنة ويتشربها فيصبح قلبا منكوسا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن القلوب أربعة كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، القلوب أربعة: قلب أشرد فيه السراج المزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف مغلب بأغلفة الكفر والضلال فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. تقول له قال الله قال الرسول، تقول له هذا حلال هذا حرام، لا يقبل إلا إذا اتفق مع هواه، إلا إذا اتفق مع هواه، والهوى ملك ظلوم غشوم جهول يصب الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. وقد حذر الله نبيا كريما من أنبياء من الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. هذه الفتن الخطيرة التي تؤثر على القلب والقلب متقلب، يعني أنت الآن في بيئة إيمان في بيئة طاعة يزداد إيمانك، فإن خرجت إلى بيئة أخرى ووضعت نفسك وقلبك في بيئة معصية يضعف إيمانك، لأننا نعتقد وهو معتقد أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ذهب رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض في قلبي فصب لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن أي على المعصية، وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصد واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. تحتاج إلى جهد وإلى وقت، فما المخرج أيها الأفاضل بإيجاز؟ أولا أن نصدق في طلب العون من الله وأن نعتصم به جل وعلا وحده. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لا مخرج لنا في هذه الفتن إلا باللجأ إلى الله، إلا بالصدق في طلب العون من الله. والله الذي لا إله غيره ما خذل الله قرض من طلب عونه في أمر من أمور الدين أو في أمر من أمور الدنيا. أصدق فقط، لو صدقت الله صدقا، لو قمت في الليل ولجأت إلى الله بدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم بصرني بالحق، اللهم دلني على الحق، اللهم وجهني لما يرضيك، اللهم استخلص مني ما يرضيك، وتذللت إليه وطرحت قلبك بذل وانكسار بين يديه، والله لعلمك وفهمك وبصرك بالحق. كنت ألقي محاضرة في مكة، وقبل أن أتكلم قال: يا شيخ محمد أستحلفك بالله ما تتكلم ولا كلمة إلا ما تسمعني الأول. قلت: تفضل، تعال تفضل، تفضل أيها الوالد اجلس. جلس إلى جواري، رجل عادي تاجر فتح الله عليه ووسع الله عليه، لكنه كان مصابا بالشلل الكلي. يقول: ذهبت إلى لندن ولم يقدر الله لي الشفاء، إلى فرنسا ولم يقدر الله لي الشفاء، إلى أمريكا ولم يقدر الله لي الشفاء. يقول: وأنا أجلس في يوم من الأيام أمام التلفاز رأيت ينقلون الصلاة من بيت الله الحرام فبكيت، ثم قلت لأولادي: يا أولاد أنا عاوز أروح للملك بيه، هكذا باللهجة المصرية، أريد أن أذهب إلى الملك في بيته. قال: ملك من يا أبا؟ تروح لملك مين؟ قال: أريد أن أذهب إلى ملك الملوك، أريد أن أذهب إلى العمرة. العمرة إيه وأنت قادر تتحرك؟ قال: استأجروا لي طيارة خاصة بمالي. المهم حملوه وذهبوا بي إلى بيت الله الحرام. يقول لي: والله يا ابني أدخلوني على الكرسي، رجل مشلول، وقلت لهم قربوني من الكعبة فأنزلوه إلى صحن الطواف. يقول لي: والله، معلش على اللهجة المصرية يعني، قال لي: والله يا ابني ما دعيت ربنا إلا بكلمات، قعدت ساعة كاملة أدعو الله بها، ما عنديش غيرها، قعدت أقول معلش والله ما نطالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر، والله لن أخرج من بيتك إلا على قدمي إن شفيتني أو على المقابر. يقول: وعدت أصرخ والله ما نطالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر، وأصرخ وأصرخ ساعة كاملة. يقول: تعبت، دماغي صدعت، ركنت كده على الكرسي ونمت. قلت: فرأيت في هذه الإغفاءة هاتفا ينادي علي ويقول لي: قوم امشي، قوم امشي. وللتالتة: قوم امشي، استيقظ، قوم قوم امشي، مشيت. وبعد خطوات تذكرت أنني مشلول فصرخت وقلت: يا ملك والله ما خيبت من لجأ إليك. أنت يا أخي ما جربتش عشرات المرات أن تلجأ إليه بصدق فصدقك؟ لو أذنت لهذه الآلاف بين يديك وقلت: حدثني أيها الابن الغالي وأيها الأخ الفاضل وأيها الوالد الكريم عن موقف مر بك صدقت فيه ربك فصدقك واستعنت به فأعانك. والله لتحدث الجمع كله، لا أقول عن موقف بل مواقف، مهما كان درجة إيمانك ودرجة يقينك بك أستجير ومن يجيب سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أصدق في طلب العون منه أن يعصمك من الفتن، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثانيا، تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. قال الله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. والإيمان أيها الأفاضل ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، لا، بل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. فلا نعتقد اعتقاد الخوارج، ولا نعتقد اعتقاد المرجئة، بل نعتقد اعتقاد أهل السنة. الإيمان عندهم قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وعمل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جدد الإيمان. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، جدد الإيمان ببيئة الإيمان، ببيئة الطاعة، بالقرآن، بالذكر، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بالعمل الدعوي، بزيارة المقابر، بزيارة المرضى، بالإحسان للفقراء، بالإحسان للمساكين، بالاستغفار، إلى غير ذلك من أعمال البر، فيتجدد الإيمان في القلب. ولا تنسى أن تصلي ركعات لله بالليل، فهي من أعظم الأسباب التي تجدد الإيمان في القلب بالله جل وعلا. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم، وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم ابن القيم ويقول: والله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. اللهم اجعلني وإياكم منه. ثالثا، وانتبهوا إلى هذه، العودة إلى العلماء الربانيين للخروج من كل الشبهات. تعال يا أخي اجلس معايا، اجلس مع العالم الرباني. اللهم اجعلني وإخواني جميعا من العلماء الربانيين. تعال اجلس مع العلماء، اسأل، افتح قلبك، أخرج كل ما في صدرك، لا تخف. وأنا أناشد المسؤولين هنا وفي كل مكان في الأمة أن يفتحوا الأبواب على مصارعها، ليجلس الشباب بأمن وأمان بين أيدي العلماء، لأن الشباب إن لم يتلقى العلم هكذا في النور، حتما سيتلقى العلم في الظلام، وسيأتي علمه مظلما بظلام البيئة التي يتلقى العلم فيها. وإن لم يطلب طلابنا وشبابنا العلم على سطح الأرض هكذا في بيوت الله، فحتما سيطلبون العلم تحت الأرض في السراديب، وسيأتي علمهم منحرفا انحراف السراديب التي يتلقون فيها العلم. اجلس بين أيدي العلماء، اطرح عليهم، اسأل. من كان شيخه كتابه غلب خطأه صواب، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابا. قال الشاطبي: كان العلم قديما في صدور الرجال، يقصد الصحابة، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال، يقصد العلماء. قد لا تحسن أن تفرق بين مناط الدليل، قد لا تحسن أن تفرق بين تحقيق المناط أو تخريج المناط أو تنقيح المناط، قد لا تحسن أن تفرق بين الناسخ والمنسوخ، قد لا تحسن أن تفرق بين المجمل والمبين، بين المطلق والمقيد، بين العام والخاص، قد لا تحسن أن تقف على قواعد رفع الحرج ودفع الضرر، قد لا تحسن أبدا أن تراعي المصالح والمفاسد. وهذا ليس عيبا فيك، إنما العيب أن تتصدى للنوازل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب ليفتي فيها لجمع لها الصحابة من أهل بدر. إيه العيب لما تعرض علي الآن في هذا الجمع الكبير 10 مسائل وأقول بكل قوة وبأعلى الصوت لا والله ما أعرف، ما أعرفش السؤال ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا شيء ولا شيء، بل ربما يرفع هذا إن كنت صادقا، إن كنت صادقا يرفع هذا قدري عند ربي وعند الصادقين منكم. لا حرج، إمامكم هنا إمام الجزائر الإمام مالك رحمه الله يقول تلميذه النجيل الشافعي رحمه الله: صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، ما أعرفش. خلي بالكم يا شباب، مش لما تعرض، أنا ببقى في الحج أكاد أجن في الحج، أجلس في مخيم مثلا ويأتي الناس، يأتي سائل، فإذا عرض سائل السؤال على الشيخ تحول كل من بالمخيم إلى علماء، الكل يجيب. قال يا عم استنى اصبر يا مولانا، وهناك من يبدأ الجواب قبل أن ينتهي السائل من السؤال، سبحان الفتاح العليم. وقد يفتي في مسألة لا أصل لها ولا وجود أصلا. رأى بعض طلاب العلم النجباء رجلا نكدا من طراز النكد ابتليت به الأمة الآن في عصرنا، يفتي في كل شيء وفي أي شيء بلا ضوابط وبلا علم وبلا تحرير للمسائل وللأدلة. فأراد أهل الفضل أن يبينوا للناس خطره، قالوا الرجل ده ما يعني لا يكف أبدا عن وسنثبت لكم ذلك. فذهبوا إليه في مجلس علمه وقالوا: يا سيدنا، والله نريد أن نسأل فضيلتكم عن الخنفشار. قال: ماذا؟ قالوا: الخنفشار كلمة ملاش أصل، لا ولدت في لغة ولا في غير لغة، ده اختلقوها اختلاقا ليبينوا للناس شرا وخطرا. قال: ماذا؟ قالوا: الخنفشار. وطبعا في فرق بين الخنفشار والفشار، عرفت تعرفوه هنا ولا ايه؟ أكيد ما تعرفوش عشان ما تفكتوش. طيب، فقال هذا الرجل: الخنفشار؟ قال: نعم. قال: نعم، نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن. عشان تاخد الجواب وانت ساكت روح تدور في أطراف اليمن على الخنفشار فيه، هو كده خلاص، ينبت في أطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن الأصيل: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال في الخنفشار: فلان من العلماء كذا، وقال فيه فلان كذا، وقال فيه صلى الله عليه وسلم. اسكت يا كذاب يا جرار، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على إمام الأنبياء. صنف النكد. أنا أقول يا أخي لا أستحي أبداً أن أسأل في 10 مسائل وأنا أقول لا أدري، فتعال اجلس مع العلماء. أنصح شبابنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا، والله نصيحة الأب لابنه ونصيحة الأخ لأخيه، تعال إن كانت عندك شبه اطرحها الآن، اجلس مع عالم بينك وبينه واطرح بصدق إن كنت صادقاً في نصرة الدين، ثم إن كنت بحق واقفا على منكر من المنكرات فلا يغير المنكر بسك الدماء. لا يغير المنكر بهذا، وإنما يغير المنكر بضوابط شرعية لابد من التعرف عليها أيضا حتى لا تقع في منكر أبشع من المنكر الأصلي الذي أردت تغييره وإزالته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بالضوابط. اسمع اسمع، قال ابن القيم شيخي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. لا، تاني تاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي، ولزال الكلام للشيخ ابن القيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيرد عليه شاب الآن من أحبابي: ممن لا أتهم والله إخلاصهم، ممن لا أقلل والله من شأن حماسهم. يقول لي: يا شيخ، بس دي كانت مرحلة استضعاف في مكة. لكن اسمع اسمع ماذا قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. فراجع العلماء يا أحبابي، أناشدكم بالله، أناشد شباب الجزائر، هذا البلد العريق الأصيل المجاهد الذي قدم الشهداء الأبرار الأطهار الأخيار، والذي أثبت للدنيا كلها أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف أطهارا يبذلون دماءهم من أجل الحفاظ على هويتهم وعقيدتهم وأرضهم ووطنهم. حرام والله أن تسفك على هذه الأرض الطائرة قطرة دم بلا ذنب ولا جريرة لمسلم أو مسلمة، ويزداد الأمر خطرا إذا سفكت هذه الدماء باسم الدين وباسم الإسلام. أنا لا أتهم أحدا بعينه، إنما أنا أحذر من يفعل ذلك باسم الدين. والله إن الإسلام بريء من هذا، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولا أريد أن ينال أحد من دين الله تبارك وتعالى بشيء من هذا، لا بالقول ولا بالسلوك. فأنا أنصح شبابنا: تعالى تعالوا اجلسوا، اطرحوا ما عندكم بصفاء وبرجولة وبصدق، وسيزيح علماؤنا، وما أكثر العلماء في الجزائر، بل هي بلد العلم والعلماء، بل هي البلد الذي يجل العلم والعلماء. اجلسوا بين أيديهم واسمعوا منهم، قد تقع فيما وقعت فيه بشبهة، وأنت مخلص لأتيم إخلاصك، وأنت متحمس تريد أن تبذل دمك لنصرة دين الله، وأنا لا أقلل من شأن حماسك، لكنك لست على الحق. تعرف على الحق بدليله، ثم إذا أفتاك العالم حذاري أن تتهم العالم في دينه أو أن تتهم العالم في عقيدته. يا أخي، من اللي أعطاك الحق أن تزعم لنفسك أنك أغير على الدين من العالم؟ من الذي أعطاك هذا الحق لتزعمه أنك أغير على دين الله من العالم الذي أفنى عمره في تبليغ دين الله تبارك وتعالى، ثم من الذي يعطيني أنا الحق لأن أزعم أنني أغير وأحرص على دين الله منه أو منه أو من هذا الوالد أو من هذه الأخت؟ من الذي يعطيني هذا الحق؟ فجالس العلماء، وإذا أفتوكم العلماء، إذا أفتاكم العلماء فلا تتهموا العلماء في دينهم ولا في عقيدتهم. لأنني أسمع بعض شبابنا يقول لك ما هو الأصل، أصل الشيخ باع القضية. أعوذ بالله، تتهم الشيخ في دينه وفي عقيدته وفي علمه، أصل الشيخ باع القضية، أصله عاوز يبقى وزير، أصله بقى منافق. أعوذ بالله إلى هذا الحد. وبعدين ابن حجر مين وابن زلط مين يا مولانا؟ ابن بز إيه وابن جز إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بهذه الجرأة، بهذه الصلاطة كده. اعلم يا أخي، والكلام للحافظ ابن عساكر، اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة. لا أقصد أن تتخذ لنفسك كهفا في قلب هذه الجبال، لا، وإنما فليكن كهفك الذي تنجو به من الفتن اعتصامك بالله، اعتصامك بكتاب الله، فليكن كهفك مصاحبتك للأخيار، فليكن كهفك مصاحبتك للصالحين، فليكن كهفك الذي تنجو به من الفتن الحرص على مجالس العلم، قيام الليل، دوام الذكر، التحرك للدعوة، البلاغ، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين. وكن على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أرجو أن نفهم الحديث على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد عبد وأن الرب رب. فإن زللت لبشريتي وضعفت في أي لحظة من اللحظات فما علي إلا أن أجدد التوبة والأوبة من فتنة الشهوة ومن فتنة الشبهة. ولذا فأنا أفتح الباب الآن على مصراعي لكل ابن من أبنائنا شرد عن هذا الطريق وعن هذا الحق فغرق في مستنقع آسٍ عفن من مستنقع الشهوات، أو سقط في شباك الشبهات، أفتح له الباب وأقول: تعالى يا حبيبي، تعالى أيها الولد الغالي وأيها الأخ العزيز، تعالى إلى الحق، تعالى إلى القرآن، تعالى إلى السنة، تعالى إلى الهدى، تعالى إلى النجاة. هيا اركب مع هذا الجمع الكريم المبارك سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والفتن المتلاطمة من فتن الشهوات والشبهات. هيا عد إلى الله جل وعلا، وكن على يقين بأن الله سيفرح بتوبتك. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فأراد أن يعبر عن فرحته العارمة وعن شكره الكبير للملك القدير، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول المصطفى: أخطأ من شدة الفرح، فرحة الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.